بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ولا أحصي ثناء عليه، إنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أحمده بما تتابع من نعمه وبما توالى من بره، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأسأل الله ألا يجعلنا من الغافلين وأن يجعلنا من الشاكرين، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يرضى عنهم في هذه الساعة ويغفر لهم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا في هذه الساعة جميعا مخلصين لك الدين، صادقين لك النية، موجهين إليك قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. واغفر لنا ما تعلمه وما لا نعلمه. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله أوله وآخره برحمتك، وأنت أرحم الراحمين، وتب علينا وأنت التواب الرحيم. أيها الإخوة الأحباب، هذا الدين مهمته أنه يصل إلى الأعماق فيغيرها، ولو كانت مهمة الدين أنه يغير الظواهر وحدها لكانت الأمور هينة يسيرة، ولكن الميدان الذي يعمل فيه الدين هو ميدان الأعماق. ولذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، لأنك لكي تبلغ بدين الله أعماق نفسك لابد أن تعطي نفسك كاملة لله عز وجل على مدى كبير طويل. والدين لما جاء إلى قوم اجتمعت فيهم من الرذائل عدد وكم من الرذائل لا يسهل أن يجتمع في شخص واحد، لكن كانت تجتمع في أهل الجاهلية، يسجدون للطين الذي حرقوه بأيديهم، ويشربون الخمر، ويائدون الموؤودة. كم تفكرت لماذا إذا رزق أحدهم ببنت وشعر من ورائها بالعار لماذا لا يذبحها فيريحها، ولكنه يضعها في التراب ويحشو أنفها بالتراب لتموت معذبة يزهق روحها نفسا نفسا. جاهلية تمكنت من القلوب، وهذه الجاهلية عاش فيها خيار المسلمين فيما بعد الذين نسمع عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن وراءهم. لكن الإسلام لأنه وصل إلى أعماقهم وبدأ يعمل فيها أخرج من هذه النوعيات خير أمة أخرجت للناس، يعني ليس في من سبقهم من هو خير منهم، لم تطلع الشمس على أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبيا. عمر أول من يأخذ كتابه بيمينه في الأولين والآخرين إلا أن يكون نبيا. لماذا؟ لأن الدين عمل في تغيير هذه المفاهيم وهذه العادات والسلوكيات التي تربوا عليها. نحن اليوم الواحد منكم أيها الإخوة يشكو مر الشكوى من نفسه، يقول أنا لا أستطيع أن أطوع نفسي لما أريد، بصري لا يطاوعني على غضه، لساني لا يطاوعني على إعفافه، يشكو نفسه. ولذلك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، هو أن نترك للإسلام فرصة أن يعمل في أعماق النفس ليستخرج كنزها وليزيل من حولها هذا التراب. ولذلك كانت منهجية صحائف المحاسبة التي طرحناها في هذا اللقاء أن الصحابة كان الواحد منهم وعنده القرآن كاملا يأخذ منه 10 آيات فقط، يعيش معها، يكتبها في ورقة، يشيلها في جيبه، يستيقظ أو ينام أو يتحرك عليها، يحفظها، يعيها، يفسر معانيها، يتدبرها، ينظر بشأنها في ملكوت السماوات والأرض وفي نفسه وفي من حوله، ثم يبدأ في تطبيقها ويطوع لها معصلجات الحياة. شوف التعبير اللي أنا بقوله، الشيء المعصلج في حياته يطوعها لآية آية في كتاب الله، حتى فكوا تكتيفة حياتهم التي ترفض أن يخترقها الإسلام، فكوا العصلجة، وأصبح كتاب الله عز وجل حقيقة فيهم. فوصل الأمر أن هذا القرآن لم ينتهي نزوله إلا بآية تشير إليهم هم، نفس اللي عملوا كده، وتقول فيهم هؤلاء، تقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لم ينتهي نزول القرآن إلا وقد جاء بمن طبق أول هذا القرآن آية آية، وقبل ما يخلص القرآن التفت إليهم هكذا وأشار، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، نزلت في أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومصعب بن عمير ومن سواه. فالطريق أيها الإخوة، إذا اجتمع في قلبك إخلاص لله، بمعنى يعني إخلاص بمعنى رغباء حقيقية متمكنة من القلب أنك راغب إلى ربك، إنا إلى ربنا راغبون، بعنفوان بقوة يشعر المرء أنه يريد أن يوطن حياته كلها رغبة إلى الله عز وجل ورهبة من الله، إذا وجد هذا لم يبق إلا أن تتناول مفردات دينك وتتناول مفردات حياتك، وتحدث بين مفردات الدين ومفردات الحياة صياغة واحدة، تأخذ من الإسلام شيئا وتوطن نفسك عليه. فإذا ما تمكنت قدمك من درجة السلم التي صعدتها تصعد الدرجة التي تليها. أما أن تتحرك الأشواق والرغبات في النفس ذات ليلة، فيمسك الإنسان ورقة وقلما ويكتب 20 بندا يطبقه، فإنها أمله الذي يقعد به همته وضعفه الذي سيكتشفه غدا أو بعد غد. فبص ينوي ثم يقعد، ينوي ثم يقعد. ولذلك أيها الإخوة، نحن في صحائفنا نركز راية على درجة من درجات السنة ونقاتل في سبيلها، أحيانا تمتد بنا لأسابيع وأحيانا إلى شهور. من هذه الخصائص التي اتفقنا عليها ذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، والإخوة الذين تشبعوا عقليا بما يطرحه الإسلام من الأفكار عقليا ينظرون مع الأسف الشديد بنقطة الكثرة، ذكر الله كثيرا اللي هي حكاية العداد دي، ينظرون إليها نظرة بسيطة، مش زي مثلا المتصوفة، مع أن المتصوفين نحن نتهمهم بحق بأنهم في هذا العصر أكثر من 99% منهم يعني منحرفون، لكن تلاقي الشخص اللي بينظر للإسلام على بساطته تلاقيه ممكن يشتغل عداد في الذكر، إنما الرجل الذي استوعب الإسلام ويعمل له ويفقهه ويفهمه يمكن يكتفي بأن يستغفر الله 10 مرات 3 مرات مرة، وما عندهوش العداد ده إنه يذكر، مع أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا ثم يقول لهم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله، إذن الكثرة في القرآن بنص الكثرة العددية، نحن لا نقصد أن الذكر هو ذكر اللسان فقط، ولا نقصد أن ذكر اللسان بالعدد، يمكن تسبيحة واحدة مقبولة تكون أكثر بركة من تسبيح العمر كله، لكن الكثرة موجودة في القرآن، كثرة التسبيح موجودة في القرآن. إذن يا إخواني، ذكر الله ذكرا كثيرا كثيرا كثيرا. أيها الإخوة، أين أنتم من صحابي الله تعالى شهد له وقال إن ربك يعلم أنك تقوم، ثم يقول قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يقول وطائفة من الذين معك من المؤمنين يقومون ثلث الليل ونصفه وثلثيه. أين الواحد منا من رجل يصلي في كل ليلة نصف الليل؟ نصف الليل حوالي 5 ساعات الآن، وإحنا في الشتاء مش أطول وقت الليل. أين الرجل منا من الرجل منهم؟ إذن لا نزال بعيدين عما ركزوه لحياتهم من الطاعة والذكر الكثير. أين الواحد منا أيها الإخوة من رجل يختم القرآن في كل 3 ليال مرة؟ يعني معنى كده كل ليلة يقرأ 10 أجزاء. أين نحن منهم؟ هؤلاء هم الذين كانوا ذاكرين لله كثيرا، والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لذلك أيها الإخوة، نحن يوم نوجه الكلام لأنفسنا ونقول لها يا نفسي ما لك تذكرين الله قليلا، نضع أمامنا هؤلاء الذين كانوا دائما يذكرون. الرجل الذي قيل له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، عارف معناه إيه؟ معناه أنه الفم يكون ذكر الله دائما موجود فيه، لأن رطب يعني رطابة الفم هي هذا الريق الموجود في الفم. فإذا كان الذكر لابد أن يكون موجودا في الفم باستمرار ليكون اللسان رطبا بهذا الذكر الموجود باستمرار. هذه مواصفات الذكر الكثير في كتاب الله عز وجل. ونحن في خانة الصحيفة التي نتفق عليها في هذه الأيام ومن قبلها، قلنا إن ذكر الله قد يكون في اجتماع المسلمين مع بعضه، يعني أقول والله يا أخوانا كل واحد يسبح الله 100 مرة، لكن ذكر الله بحق هو الذي لا يكون معك إلا الله. ولذلك في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أصناف مهمتها صعبة جدا. إمام عادل مثلا، حاكم، رئيس جمهورية، ملك، أمير، ويتبع العدل، معنى كده أنه يراعي كل فرد في الأمة، بل يراعي كل بهيمة في الأمة، لا يحيف، إمام عادل. لكن تجد بجوار هذا الإمام الذي يطلع بكل هذه المهام ويكون عادلا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. البكاء في خلوة لله رب العالمين. ولذلك كان مما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. طب إيه والناس نيام دي؟ أيوة، يوم يكون الناس بعيدين عنك أخلو أنت إلى ذكر الله الكثير. ولذلك أيها الإخوة، ذكر الله في خلوة إحنا حطنا له، وتعلمون أيها الأحباب من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا سأكرره على مسامعكم الآن 3 مرات إن شاء الله: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فنحن ما دمنا قد اقتنعنا بالذكر وبكونه في خلوة، لابد أن يكون عهدا بيننا وبين الله أن نداوم عليه، أدومه وإن قل. ولذلك كل الذي أرجوه أيها الإخوة أن يكون الإنسان منا في كل يوم عنده ولو 10 دقائق يجلس فيها منفردا وحده في أي مكان، في المسجد، في البيت، فوق سطوح داره، في حديقة، لكن يخلو إلى نفسه وفي وقت ثابت لا يتغير، مش مرة في السحر ومرة في العصر ومرة في الظهر ومرة عند النوم ومرة بعد اليقظة، وقت ثابت يخلو إلى نفسه فيذكر الله عز وجل ويناجيه بما شاء. وأعتقد أنه إن ذكر الله هذه الفترة، وأنا يعني أطلب أن نبدأ بالاستغفار 30 مرة كما أقول دائما، لتكون بداية بصيغة أستغفر الله العظيم. ثم نقلب بين أنواع الذكر، مناجاة الله، لأنه هكذا ترتفع النفوس. أيها الإخوة، لو كنتم تظنون وأنتم تأتون إلى هنا أن الغرض استماع محاضرة في موضوع معين وهو كالذي نتكلم فيه الآن السيرة، فأنتم بصراحة تنظرون إلى أقل فقرات هذا اللقاء أثرا أو قصدا للأثر. هذا اللقاء كلقاء تربوي ليس درسا أو محاضرة، هو لقاء، لقاء يقوم على أركان، منها ما تركناها الآن مؤقتا، ومنها ما نسير عليه، منها قيام الليل، منها حلقات الإخاء، منها إحياء السنن، منها صحائف المحاسبة، منها فهم الإسلام، أركان للقاء. ولذلك لو أتيتم يوما فلا تستغربوا أن يكون في اللقاء كل شيء ما عدا المحاضرة، قد يكون هذا، لكن هو لم يحدث من قبل، لكن المقصد فعلا أن تحيا نفوس المسلمين بالإسلام. هذا طريق ربنا عز وجل. لو كنا نقصد أن نفهم فقط فالمستشرقون يفهمون من الإسلام أحيانا فوق ما يفهمه أبناؤه، بل إنني أقول إنه أحيانا لم يجر الوبال على المسلمين بقدر من فهموا الإسلام حق الفهم، بل الأمم التي سبقتنا الذين أضلهم الله على علم هم الذين كانوا وبالا على أممهم. يقول تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، بعد ما فهموا وأدركوا وتبين لهم. فليس العلم هو كل شيء، وأن كنا في منتهى الإهتمام به، وإنما نحن نقصد أن تجتمع النفوس لربها ثم تحيا من جديد. أعود إلى موضوعي أيها الإخوة، وأقول إننا عندما تكلمنا عن حاكمية الإسلام، حاكمية الإسلام للمجتمع الذي نعيش فيه، عرفنا أننا نعيش في مجتمع كل الناس. وأنا أذكر أن رئيس وزراء مصر في يوم من الأيام وقف في مجلس الشعب يقول: إحنا مش معترضين على تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن في ظروف كثيرة موجودة في المجتمع سيبونا نهيئ هذه الظروف حتى يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية. وكانت النتيجة أنه من ساعة ما قال هذه الكلمة حتى الآن فات 12 سنة لم تهيئ فيها، بالعكس يتأخرون ويطعنون الشريعة الإسلامية في مطاعن. المجتمع الذي ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وأقام عليه أحكام الإسلام وطبق الحكم الإسلامي ما كانش مجتمع كده جاهز أو جاي بيقول الحمد لله احنا ما صدقنا نلاقي الحكم الإسلامي موجود في البلد، لا لا، بل هذا المجتمع كان مليئا بالمشكلات. وأنا قلت لحضراتكم في الأسبوع الماضي بعض هذه العناصر، زي عناصر اليهود، وقلت لكم اليهود كانوا إزاي قوة اقتصادية وعايشين على بذر بذور الفرقة والخلاف بين الأوس والخزرج. عشان اليهودي يعيش ما يعرفش يعيش غير في ظل المشاكل في اللي حواليه. هذه العلاقات القائمة على أنه لازم تتقطع، ما فيش علاقة تفضل مدة طويلة موصولة، هذا هو دأب اليهود، يبثون بذور الفرقة. هم أغنى الناس لأنهم بيشتغلوا فيما يأتيهم بالفلوس، بيشتغلوا بالربا، يأخذون أموال الناس، يعيشون دائما في حصون. ولذلك اللي من حضراتكم يقرأ كتب السيرة يعرف أن اليهود غالبا كانوا يعيشون في شيء اسمه الآطام، الآطام حول المدينة. الآطام، الآطام يعني أقفلة، فالآطام معناها المغاليق أو المقافير، شيء قريب من الحصون كان اليهود يعيشون فيه. الوضع هنا تكامل بصورة محددة معينة، تكامل على نحو وجيه، على نحو وجيه. اليهود ضد الإسلام، ويا ريت أنتوا عارفين لو اليهود ضد الإسلام وبس كنا نقول والله أهم زي أي طائفة أقلية، إنما لا، اليهود حياتهم قائمة على أنه تفضل في فرقة. فإذا جاء نبي الإسلام وألغى الفرقة ووحد الوحدة بين المسلمين، في خطر على حياة اليهود نفسه. ثم تكلمنا عن المنافقين وخصصنا عبد الله بن أبي بن سلول، وتكلمنا كمان عن المشركين، وقلنا أن المدينة فضل فيها مشركين علنا بيقولوا إحنا بنعبد الأصنام، وأظن ده أخوانا أوضح دليل على أنه لا إكراه في الدين. مدينة وفيها مشركين، وأنا بعتبر ده من رحمة ربنا عشان ما حدش يقول أيوة محمد أول ما هاجر يثرب كل الناس يا اما اسلموا يا اما اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر، لانه كان ما حدش يقدر يعمل كده الا ويقتل. لا، فضل ناس 3 و4 و5 سنين كفار لا حتى اسلموا جميعا بعد ذلك، انما ظلوا على كفره. اليوم ايها الاخوه عندي قضيه محفوظه لدى الكل، كل الناس عارفينها، اللي هي قضيه الاوس والخزرج. لكن هو احنا هنفضل نقول ان كان في مشكله ان المجتمع ما فيهوش وحده وطنيه وفي الاوس ضد الخزرج وخلاص؟ طب ما رب قائل يقول، يطلع كده يقول لا، لو لم يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان برضو الاوس والخزرج هيتوحدوا. انتوا مش عارفين انهم راحوا ينضمون وينضمون تحت لواء الملك اللي هم اختاروه، اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول، خلاص كانوا هيتفقوا. لكن الحقيقه، ومره واحد قال كده، قال لا، انتوا بتقولوا ان الاسلام واحد الاوس والخزرج، مش صحيح. الاسلام راح وهم اساسا اجتمعوا على عبد الله بن ابي، خلاص وهيبقى هو الملك وكانت المشكلات حلت بينهم. وهذا في واقع الامر ليس صحيحا بالمره. دي النظره اللي هي لاول وهله. انا هقول لكم حاجه، وانا دايما بحب اضرب على فكره امثله من اللي موجود حاليا عشان اقرب المسائل. في عهد لما يعني في الخمسينيات والستينيات مصر اعلنت الوحده مع دول كتير جدا. طبعا كان اكبر وحده اعلنت مع سوريا. قعدت متحده مع سوريا كم سنه؟ 3 سنين. قعدت متحده مع سوريا 3 سنين وسميت الجمهوريه العربيه المتحده. لكن اللي حصل ايه؟ انه انتهت هذه الوحده بانقلاب عسكري وبدماء. ليبيا اعلنت الوحده اكثر من 5 6 7 مرات مع مصر. اي حد يجي لها تتحد معاه، مع مصر، مع تونس، مع تشاد، اي حد، اي يعني يعلن كده ان احنا طب اتحدنا، كل العرب اتحدوا والباقيين بس يعلنوا قبولهم لهذه الوحده. تكرر هذا الكلام مره واثنين وثلاثه واربعه، ثم يحدث ان تنفك هذه الوحدات. ليه؟ لانها ليست وحدات حقيقيه. اقول لكم اكثر من كده، الاوس والخزرج عندما توحدوا تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم، الوحده العميقه دي اللي هي العقائديه، لم تمنعهم هذه الوحده انهم يضربوا بعض بالسيوف. فاكرين؟ قلنا كتير، طلع واحد يهودي، وبرضه يهودي، لازم تعرفوا اليهود في كل ما، ولذلك الاتفاقيات الاخيره اول ما باليهود بيخش من بلد من البلاد خلاص يبتدي ينخر فيها من الداخل، يخربها كما تدخل السوسة داخل الشجرة وتبتدي، او داخل حتى اي خشبة وتبدأ تنخر فيها من الداخل فتفسد. وليه بيسموها زي السوس الذي ينخر من الداخل؟ لان يفضل الشكل البراني كده شكله مظبوط، لكن من الداخل الخشبة دي اللي انا اضربها كده فلا يحدث لها شيء. ممكن في وقت اخر اعمل لها كده بس الاقيها طارت، مع انها بنفس الشكل، لكن لانها من الداخل السوس اشتغل فيها. هذا ما يفعله اليهود. فدخل اليهودي شاس بن قيس وظل يذكر الاوس بقتلاهم الذين قتلهم الخزرج، ويعمل العكس مع الخزرج يذكرهم بقتلاهم الذين قتلهم الاوس. فقام الناس على بعضهم، الأوس والخزرج بالسيوف، لولا أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الأنصار، ولم يقل لهم أفبعد اتحادكم تعودون متفرقين؟ لأن المسألة مش مسألة اتحاد وفرقة في الإسلام. قال أفبعد إيمانكم تعودون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ فتذكروا العقيدة وألقوا السلاح وأقبل بعضهم على بعض يتعانقون. لو كان الأوس والخزرج اتحدوا تحت أي مسمى في أي وقت، ولو كان عبد الله بن أبي بن سلول، ما تفتكروش أن العرب يسهل عليهم أن يتحدوا، تبقى دي خلاص انتهت إلى يوم القيامة. بل عادة يتحدون ويعودون مرة بعد مرة بعد مرة. وعلى فكرة الأوس والخزرج، أنا لو، ومع الأسف الشديد الحقيقة، المرجع أجنبي في هذا الأمر، لكن اضطررت للرجوع إليه لأني لم أجد مثل ما كتبه هذا الرجل المستشرق في هذه المسألة في تاريخ العرب قبل الإسلام في الجاهلية. وجدت أن عدد المرات التي تعاقد الأوس والخزرج فيها على العيش معا بمعاهدة كاملة واستمرت عشرات السنين وصل أربع مرات كانت تحكمهم لفترات طويلة، أربع مرات ويحصل خلاص اتفاق وكل شيء، ثم تعود وتثور الأمور من جديد. فلم يكن هناك سبيل لتوحيد عنصري الأمة الأوس والخزرج إلا أن توحدهم عقيدة تنهي تماما مسألة القبلية. ولعلكم تحفظون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال للناس بصراحة لما قالوا لما كل واحد تفاخر بقبيلته، قال ذروها أو دعوها فإنها منتنة. إيه هي اللي منتنة؟ دعوى الجاهلية. قال أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فخلى دعوى القبلية ده نبن فلان الفلاني، الكلمة دي خلاها كالشيء التي أصابته النتن في مواجهة العقيدة الصافية. كفر وإيمان، أفبعد إيمانكم تعودون كفارا. فحلت تماما مشكلة الأوس والخزرج من جذورها. ولولا ذلك أيها الإخوة ما حلت أبدا ولا تركوا برغم وبعدين أنا عايز أقول لكم حاجة تانية، حاجة تانية مهمة جدا. بعد 10 سنين لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ اختيار خليفة للمسلمين، طلعت المشكلة دي تاني. مين الخليفة؟ اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة زي ما انتوا كلكم حافظين، وبدأ يقولوا مين الخليفة، وبدأوا يختاروا فعلا واحد منهم ليكون خليفة. طب من الأوس ولا من الخزرج؟ حتى جاءتهم الرواية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء من قريش. ساعتها وجدوا أن العقيدة اللي تحتم عليهم طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في مواجهة أن أهل المدينة يبقوا منها. إذن مشكلة الأوس والخزرج كانت مشكلة. أيضا هناك مشكلة أخرى فظيعة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل إلى بلد لها عرف قبلي، عرف قبلي، مش واخدين على نظام دولة. إيه دولة دي؟ في قبيلة كل بيت له كبير، أتريد أن تجمع هؤلاء جميعا في قبائل؟ والعجيب أن يكون قائد المدينة وأميرها أجنبي. تعال أنت النهاردة وخلي يجي قائد مثلا ليبيا يجيبوه مثلا من النيجر، أو يجي مثلا نعمل رئيس للسعودية يبقى من تونس، ولا رئيس من مصر يبقى من بخارى. هذه الأمور كانت مشكلة كبيرة، مشكلة كيف يكون القائد الرئيس لبلدي من مكة وأنا في المدينة؟ أليس في المدينة من؟ وهذا الكلام إذا صح عند المسلمين، لأن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لدى الكفار والمنافقين يقول لك الله أنتوا وصلتوا من الذل لدرجة أن الرئيس اللي جاي يقودكم قائم لا يكون من بلدكم. كذلك أيها الإخوة كانت هناك مشاكل كبيرة جدا من النواحي الأخرى، وأنا يمكن كلمتكم قبل كده عن الأعياد اللي كانت موجودة زي أعياد المهرجان والنيروز، وعشان تعرفوا إلى أي درجة هذه العادات متأصلة. عيد النيروز ده في ناس بيحتفلوا بيه لغاية النهاردة، لغاية اللحظة اللي بنتكلم فيها. في بعض الناس وخصوصا في بلاد يعني بعض اللي هم ليسوا على الإسلام، في وليكن حتى لو في إيران، يعني في إيران الجماعة، وفي بعض بلاد تركيا وبعض البلاد هناك يحتفلون بعيد النيروز حتى اليوم. هذه الأعياد حرمها الإسلام، مشكلة كبيرة، مش حاجة بسيطة إنك تيجي في يوم العيد تلغي العيد. ثم جاءت مشاكل أخرى، مشكلة اللاجئين. أنا عندي جميع المهاجرين جايين عايزين بيوت، عايزين يأكلوا، عايزين يشربوا، ليس عندهم طعام ولا شراب ولا عمل، والمدينة أساسا بلد فقيرة. ثم تأتي المشكلات الكبرى أيها الإخوة، وأولها مشكلة الفقر اللي هي المشكلة الاقتصادية. المدينة المنورة كانت فيها مشكلة اقتصادية معقدة أكثر من مشكلة مصر الحالية، لأن المدينة المنورة كانت المشكلة الاقتصادية فيها أنه ما فيش بيوت لجيش كامل جاي من مكة، ما فيش طعام، الطعام قليل. وانتوا عارفين ان المدينة برغم انها ارض خصبة وفيها زرع وفيها ثمار، انما معظم طعامها سبحانك يا رب العالمين، والله سبحان الله، معظم طعام المدينة مستورد من خارجها، وعلى حسب بعض الإحصاءات التي قرأتها في الدراسات على مجتمع المدينة أنه 65% مما كان يأكله أهل المدينة كان مستورد، وأنه أكثر من 85% أو 80% فقط 80% من ملابس أهل المدينة كانت مستوردة، تأتي من بلاد فارس عبر القوافل، وتأتي من خلال القوافل اللي جاية من اليمن أو من الحبشة، يستوردونها بالمبادلة بما عندهم، وكان في معظم الأحيان ياخدوها بالأجل وبالربا لأنه ما عندهمش فلوس يدفعوها. إذا المدينة في مشكلة اقتصادية ومشكلة فقر طاحنة. أيضا كانت هناك مشكلة أخرى اللي هي المشكلة الصحية. المدينة جو مختلف عن جو مكة. أول ما الصحابة جم كما قلت لكم من قبل فوجئوا بالأمراض، كل واحد منهم يقع. كانت هناك مشكلة أخرى كذلك خطيرة كل الخطورة، اللي هي مشكلة النسك. مشكلة النسك، مفيش كعبة، احنا مش عايشين، كانوا عايشين في بلد الكعبة، انتقلوا فلا كعبة. الحج والعمرة حتى لأهل المدينة اتمنعوا منها، ومن ضمنهم سعد بن معاذ لما راح وقالوا له لن تدخل، قال لهم لن أدخل إيه، رايح حج، قالوا له أتؤوي صاحبنا الذي خرج من عندنا وتعينه علينا وتريد أن تأتي لتحج بلادنا؟ وحصلت مشاجرة بهذا السبب، كثرت المشاكل وأصبحت هناك مجموعة كبيرة جدا من الأزمات، أنه أهل المدينة أصبحوا ممنوعين من الحج والعمرة. يضاف إلى ذلك مشكلة أخرى كبيرة وهي الخوف الشديد، لدرجة كما قلت من قبل أن الصحابة أصبح الواحد منهم يحدث نفسه، هل يا ترى هيجي اليوم اللي أقدر أنام كده من أول الليل لآخره من غير ما أبقى خايف؟ لأنه كانوا ينامون ويشعرون بأنهم سيتخطفون من بيوتهم نتيجة أن المدينة كلها أصبحت مستهدفة لكل بلاد العرب. بقت في مشكلة كمان اللي هي الشوق إلى الوطن. أنت حضرتك لما بتسافر في غربة بتسافر ليه؟ قول والله، ودي المشكلة يا أخوانا، يسافر علشان عقد عمل مثلا، والله لقمة العيش مرة، يسافر علشان بعثة دراسية. إنما هؤلاء سافروا للفقر، يعني كان عنده هنا عقد عمل وعنده معيشة وعنده فلوس، سافر للفقر وللضياع. فلما يجيله الليل بالليل والليل يجي عليه ويلاقي نفسه لا عمل عنده، ويلاقي مش عارف يعمل ايه، بدأ الحنين الى الوطن، الحنين الى مكة، وبدأت الاشعار تظهر، وبدأت الامراض تظهر على اهل مكة، وبدأت اهل مكة اللي عايشين في المدينة يعني المسلمين، واصبحت الازمة تحيط بهم من كل جانب. بص بقى، فقر، مرض، لا نسك، شوق الى الوطن، خوف شديد وتهديد ووعيد، عدم وجود ديار كافية، اليهود متربصون بهم من كل جانب، المنافقون لا يعلمونهم الله يعلمهم، موجودين في نسيج المسلمين محدش عارفهم مين هم، مشركون متربصون في المدينة، مكة لا تزال تنوي أن تقضي على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في مكة. أيها الإخوة، في ظل كل هذه المشاكل كان المسلمون متعبدين ومأمورين بأن يطبقوا شرع الله وأن يقيموا حكم الله، يطبقوا الشريعة الإسلامية في المجتمع المسلم. فلا بد أن يكون واضحا أن المجتمع مش كان جاهز، لا ده كان كله مشكلات. فهل ترخص النبي صلى الله عليه وسلم وترك شريعة الله عز وجل مهجورة أو مهدرة، وقال والله لما لقمتنا تبقى بأيدينا وسلاحنا يبقى بأيدينا والأمة موجود فيها أقليات مسلمة يهودية أو مسيحية وإن الأمراض الموجودة وما إلى ذلك؟ لا. ولذلك أنا مش بلمح، أوعى تكونوا فاكرني بلمح، ده أنا أصرح. المجتمعات التي نعيش فيها مجتمعات على مستوى الحكم فيها فجور، لأنها تهجر شرع الله هجرا مبررا معللا. انت عارف لو بيقول انا مقصر ولا غلطان، معلش، لا ده بيقول لك معلش هعمل ايه، ده من حقي، لانه المجتمع فيه اقليه، لأن المجتمع فيه فقر، فيه مرض، فيه تخلف، فهو كأنه، وده فرق كبير بينك تبقى عارف ان غلطان وبين أن تقول لا سبيل أمامي إلا أن أهجر شرع الله هجرا، للأسباب الآتية. أنا أقول هذا ولا بد أن يكون واضحا في أذهانكم يا إخوانا، لازم يبقى واضح في أذهانكم، لأن أنتم سوف يأتي الوقت. وأنا يعني بذكر الناس اللي دخلت المعتقلات في الستينيات، وكان الشخص اللي مرمي مش قادر يسمع حاجة عن الإسلام مطالب أن يعبر عن عقيدة الإسلام. فلازم نفهم يعني إيه إسلام، كيف فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي حدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام بأعمال، شوفوا أنا بقالي أسبوعين قاعد أقول لكم الكلام ده عشان أوصل له، قام بأعمال معينة هي ممكن أستخدم كلمة رياضية شوية، نقدر نسميها ديناميكية، اللي هي التحركية الصغيرة بتاع تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع. عمل إيه؟ هو ده اللي الحقيقة لازم نعرفه ونقف عنده. أول حاجة عملها زي ما قلت لحضراتكم من قبل، أنه قبل أن ينزل من فوق ناقته كأنه أعلن أن النقطة الأولى هي المسجد. كل ما حد يمسك الناقة عشان ينيخ الناقة وينزل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له خلي سبيلها فإنها مأمورة. شوف لما يقول الكلام ده لعشرين ثلاثين واحد، كل الناس يقولوا مأمورة بإيه؟ مأمورة إيه يعني؟ مأمورة إزاي يعني؟ مأمورة مأمورة أن تسير حتى موضع. فأول ما نزلت ندى مين صاحب هذا الموضع، فعرف أن هذا الموضع لفلان وفلان، غلامين كده شباب يعني شابين، فقرر أن يشتريه ليبني فيه المسجد. المسجد وده أول مسجد في الإسلام، ثاني مسجد بعد مسجد قباء. فنزل في قباء أربع أيام عمل مسجد، وراح المدينة. أول ما دخل أول حاجة عملها اختار مكان المسجد، ولذلك مكان الراحلة لما نزلت هو مكان باب المسجد اليوم، باب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه يا أخوانا؟ أنتوا لو لاحظتوا معايا، وخصوصا الإخوة اللي ربنا يكرمهم موظفين معانا من زمان، ستجد أن العقيدة أن الدعوة الإسلامية في أي وقت مهما مرت بظروف ما بتتخلاش عن النقطة دي، اللي هو المكان الذي يتجمع فيه المسلمون ليكونوا معا على قلب رجل واحد. أول الدعوة السرية كانوا بيجتمعوا في بيت الرسول أو في بيت أبو بكر صلى الله عليه وسلم. بعد ما الدعوة العلنية بدأوا يجتمعوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم بعيد برا مكة، لكن لازم يجتمعوا، مع أنه لو في مرة واحدة أبو جهل ولا عقبة بن أبي معيط فتحوا الباب ولقوا العبيد دول مجتمعين على الإسلام في الباب، كان هتبقى نكبة شديدة، تنظيم سري لقلب نظام الحكم، مجمعين من شرق مكة وغربها وشمال وجنوب، وداخلين قاعدين مع الراجل ده اللي بدأ يسفه الآلهة ويسفه الأحلام و و و وقاعدين معاه وعلى بعضهم هم. خلاص وتر من الأوقات. لكني أسألكم، هل كان في هذا يومئذ عذر أو حجة أنهم يتركوا اجتماع المسلمين مع بعض وتربيهم على الإسلام؟ مش ممكن، لازم يجتمعوا. طب كتروا بقوا أوسع من البيت، بقوا بيعملوا إيه؟ بقوا يجتمعوا في الشارع، في الشارع في شعب كده بين جبلين، جبل كده طويل وجبل طويل وبينهم ممر، يجتمعون في الشعب. عندهم الكعبة صلاة فيها بمئة ألف صلاة، يسيب الكعبة لفرضية اجتماع المسلمين. طب دلوقتي حصلت الهجرة ووصلنا إلى المدينة، أيضا أول فريضة تفرض كما كان في مجتمع مكة تفرض في مجتمع المدينة هي الشكل الذي يتجمع عليه المسلمون. يجتمعوا فين؟ يعملوا إيه؟ يقولوا إيه؟ ولذلك كان قبل ما يعرف هو هينزل فين لابد من وجود مكان المسجد، واجتمع المسلمون في هذا المسجد فعلا. لأن المسجد في الإسلام، أنا قلت لكم قبل كده، ليس أمرا طارئا أبدا. المسجد في الإسلام مكان لكل شيء. المسجد في الإسلام هو حياة المسلمين، معروف مكان لكل شيء. المسلمين كانوا بيجتمعوا فيه عشان يحاربوا، يجتمع فيه الجيوش، تجتمع فيه دار القضاء، يجتمع فيه حل المشكلات، يجتمع فيه لكل الأسباب لاستقبال الوفود، يعني لو حد حب مرة يعمل بحث عن الدلائل أو الأدلة اللي المسجد فيها وزارة خارجية وزارة داخلية وزارة دفاع وزارة عدل ووزارات كلها، سيجد أن المسجد كان مش بس كده، ده كان القصر الجمهوري دار الحكم. فالمسجد أساسا يجتمع فيه الناس لهذه الصورة. أقول لك حاجة أكثر من كده، المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مسك واحد كتفه وربطه في عمود المسجد 3 أيام حتى يحب الإسلام عشان يشوف المجتمع الإسلامي. فاكرين اسمه؟ أبو لبابة. جيء به وتربط في العمود المسجد 3 أيام، وكل مرة الرسول عليه الصلاة والسلام يشوفه مربوط، لكن إلى أن الرجل بعد كده أحب الإسلام لما رآه. المسجد أيها الإخوة دار هذه الأمة. ولذلك أرجع للحديث اللي قلته لكم، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تجد مع الإمام العادل رجل قلبه معلق بالمساجد، مش بيقول لما انزل بقى روح المسجد، لا ده نفسه يروح المسجد، نفسه ما يخرجش منه، لأنه لو بقي في المسجد، المسجد دار للمسلمين راحة نفسية فيها الطاعة. فتجد رجل قلبه بس بيحب المسجد، رجل قلب. ولذلك يا هذا الجيل من أجيال المسلمين، اعرفوا يا أخوانا لازم تكتسبوا هذه الصفة. صفات بعض الأجيال قريبة منكم أنهم كانوا بيقعدوا في المسجد أطول طويلا مما تقعدون. أين الذي، أنا بشوف أخ لا يعتكف في المسجد إلا في رمضان، ليه؟ مين قال كده؟ الاعتكاف سنة من سنن الدين، أنت ما بتعملهاش ليه؟ لأن القلب مش معلق بالمسجد. إنما اعتكف يوم في الشهر، يوم في الثلاث أشهر يا سيدي اعتكف. احنا كان بتيجي أوقات على الشباب يعتكفوا في المسجد بالأسبوع في وقت عادي جدا، يقتطعوا وقت يقعدوا أسبوع في المسجد يتعلموا فيه القرآن والسنة والفقه. ولذلك القلوب كانت حية، كان الواحد كده يحس ان في حاجة بترفرف. القرآن له حلاوة وطلاوة، له وجود. المسجد برحبائه بعلاقات الإخوة تلاقي البسمة والبشر. حتى في المسجد تجمير المسجد اللي هو تبخيره من السنن، سنن المسجد. ولذلك انتوا المرة الجاية كل واحد يجيب منكم عود بخور واحد ويبخر المسجد، يحط، تجد المسجد رائحة طيبة. التطيب بالعطر، الواحد يضع المسجد العطر عند دخوله المسجد سنة. ليه؟ لأنه المسجد هو المكان اللي فيه البشر، بشر الوجوه، عطر الأبدان، تبخير المسجد. فيه الملائكة مقيمة، المساجد دي لها ملائكة ما بتسبهاش، ملائكة في المساجد قاعدين للمساجد، عمار المساجد لهم شأن خاص. فالمسجد في الإسلام شيء في منتهى الأهمية وفي منتهى القوة. الأوس والخزرج وآخرين المهاجرين والأنصار. لكن أنا عايز أقول لك عمل إيه الرسول عليه الصلاة والسلام في المجتمع المسلم قبل الإخاء ليمهد له. أيها الإخوة، بعد المسجد كانت النقطة الثانية، أشاع النبي صلى الله عليه وسلم جوا عجيبا من الرحمة والبر والفضل والهدوء والسكينة في صدور المؤمنين بمجرد أن دخل إلى المدينة، وبدأ يقول لهم، ويقول سيدنا عبد الله بن سلام وكان من أهل الكتاب الذين أسلموا فيما بعد، يقول عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جعل الناس يذهبون إليه لينظروا إليه فلم يكونوا قد رأوه من قبل. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله أنا كنت كلمتكم عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة مش عارف ليه أشعر بشوق إلى الحديث عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني فعلا تضاء به الظلماء. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به على خير في روضة الجنة، وألا يحرمنا لقاءه عند الحوض يا رب العالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له هيئة آسرة، كان جميلا جمالا أو عليه بهاء، طلعة من البهاء والنور والإشراق، لدرجة أن الصحابي منهم كان يقول كان إذا أولا كان إذا تبسم كأن جبينه يضيء يتلألأ، الجبين اللي هو الجبهة اللي هي الأورة، جبينه صلى الله عليه وسلم كان يتلألأ كما لو كانت فيه لؤلؤة مضيئة. وكان إذا تبسم ثغر شفتين كأنه الأسنان كأنها حبات أيضا من اللؤلؤ المنظوم في فم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أسود الشعر، شعره أسود وكان ناعم، كان شعر مسترسل، وكان أبيض الوجه، كانت له إشراق في وجهه ونور، وكان له حضور، وكانت عينه صلى الله عليه وسلم كما يقول الرواة هذه العين، تعرف أحيانا تنظر في عين من العيون فتجد كأنها خلاص جذبتك وأصبحت معك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة وكان متواضعا لدرجة أنه لا يطيل النظر في وجه أحد، لا يحد بصره في وجه أحد، فكان دائما خفيض الطرف غضيض الطرف، تلاقيه كده عليه وقار وسكينة وهدوء. وكان إذا نطق نطق جميعا، بمعنى إنه ما يتكلمش، كان يسكت ويسمع، فإذا نطق كان واضحا، صوته واضح ليس أعلى مما يحتاجه السامع ولا يستعيده السامع في نفس الوقت. يقول له تقول إيه ساعه شوية، وما يبقى الصوت عالي لدرجة إن الواحد يبقى حاسس بصعوبته، لا، وكان يتكلم في وضوح كامل، وكانت له مجامع الكلم، يتكلم العبارة الواضحة. يقول سيدي عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فكنت ممن ذهب إليه مع الذاهبين، فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أنه ليس بوجه كذاب، وجه الصادق. وده من أكبر الكلمات التي تقول لك أيها الأخ الكريم أن الصدق والكذب في كل شيء، حتى في اللهجة، حتى في الوجه، حتى في نظرة العين، حتى في حركة اليد، الصدق. فيقول: عرفت وجهه فرأيت، أو رأيت وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. يقول: فكان أول ما سمعته منه: أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يا سلام، الله، قل لي أنت لما يكون واحد لم يرى رسول الله من قبل صلى الله عليه وسلم ويذهب إليه مع أوائل الذاهبين، فيجلس بين يديه، فيجد هذا الجو من البشر والإخاء، وبدأت تسمع يا أخي في الله في هذا الجو، بدأت تسمع كلمات هي التي تشيع هذه الرحمة. في الصلاة يقول: لينوا في أيدي إخوانكم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. بدأت ترى المجتمع يعني تشيع فيه روح من الود والمحبة. فإخواننا بيني وبينكم ما عادش ينفع أقابلك وأنا مستعجل أقول لك ازيك يا فلان، انت تنساش كذا، وأنا مقطب الجبين عشان أشعرك بالأهمية، لا، بقى في انبساط في الوجه، بشر، في مصافحة، في حب. أصبح الناس، ولذلك أنا قبل ما أقول لك هذا الكلام لازم تسمع القرآن اللي احنا قريناه في الصلاة. القرآن قال عن حالة، عن الحالة القلبية للصحابة، فقال عنهم: قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. وفي فرق بين الترحيب، وفي الأثر ورد: إن لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، إن لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، زي ما قال الحديث، مهم جدا. يقول: بحسب امرئ من الشر أن يجتنبه الناس لسوء خلقه. إنسان خلقه سيء فالناس مش عايزة تتكلم معاه، فأصبح لما تشوفه ذاك فلان أهلا وسهلا البسمة، لكن القلب رافض له. هنا لا، الصحابة كانوا يحبون من هاجر إليهم بحالة قلبية الذي يصفها مش أنا، أنا مش بقولك واحد صحابي بيقول إحنا كنا بنحبهم، ده رب العباد الخبير بالسرائر. عارف يعني إيه الخبير بالسرائر غير العليم بالسرائر؟ الخبرة بالسر غير العلم به. هو يعلم نوعية هذا السر وهذا الشعور الخفي. ولذلك عندما يقول يحبون من هاجر إليهم يشهد بحبهم لمن هاجر إليه. حاجة تانية إنه لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. مش واحد يقولك والله أنا نفسي، عارف الفرق بين ده وبين ما قاله القرآن؟ القرآن بيقول إيه؟ بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فشهد عليكم بأنكم تحبون ما تنفقون وانتوا أبرار. يعني وانت من الأبرار صفتك أنك تحب الشيء ثم تقتطع منه قطعة وتنفقها لتنفق مما تحب لتكون من الأبرار. إنما الصحابة من الأنصار وصلوا درجة فوق كده خالص، درجة أنه ما بيحبش، ما عادش بيحب حاجة. ولذلك الله تعالى يقول ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. مش عايزين حاجة من اللي كل اللي ربنا ادهولهم مستعدين يدون للمهاجرين. أنا عايز أقارن بين الآيتين لو سمحتوا. الآية تقول لن تنالوا البر، طب وانت عايز أكثر من الأبرار؟ حتى تنفقوا من ما تحبون، يعني مش حتى تنفقوا ما تحبون، لا ده في من الطبيعية، انك تاخد بعض ما عندك، 3 كيلو مانجا خد مانجاية اديها لواحد فقير، خد مانجايتين اديهم لواحد فقير وخلي بقية المانجا عندك، يبقى من ومما تحبون انت. انما دول وصلوا لدرجة انه ما بيحب خلاص، لا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، مش عايزين اي حاجة خالص. والحاجة الثانية انه لا تبعيض، ما عادش فيه تبعيض، مش بعض، الحاجة مما أوتوا ولا حاجة خالص. ويؤثرون على أنفسهم، يعني يفضلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني احتياج شديد. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا سلام، هذه هي الحالة التي أشيعت في المدينة، إن الناس نفسها تنال بركة هذا. ولذلك المدنية الحديثة، المدنية الحديثة، بالمناسبة دي فرق بين الحضارة والمدنية. شوف يا اخوانا، المدنية لا جنسية لها، يعني ما فيش مدنية إسلامية ومدنية مسيحية ومدنية يهودية. المدنية هي الجانب المادي في الحضارة، طريقة المباني كإنشائيات، ايه اللي يستحمل دي مدنية. المدنية هي الجانب المادي، انما طريقة المباني بالفكرة اللي موجودة فيها دي بقى تتعلق بالحضارة. ولذلك المدنية هي الجانب المادي. الراديو بيبث ازاي، التلفزيون يتعمل ازاي، التلغراف ازاي، المصباح الكهربي ازاي، الاجهزة، السيارات. انما الحضارة هي الجانب الفكري، العلمي، الاخلاقي، الجانب القيمي. ولذلك الحضارة هي جماع المدنية وما يحكم هذه المدنية من أفكار وأخلاق ونظم وما إلى ذلك. ولذلك ما ينفعش تقول مدنية الإسلامية، فيش حاجة اسمها مدنية إسلامية ولا مدنية مسيحية ولا في المدنية، إنما في الحضارة الإسلامية وفي الحضارة اليهودية، الحضارة الإفريقية، الحضارة الفرعونية، الفينيقية، الإغريقية وهكذا. ولذلك زي ما بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس دولته وجدت هذه المشاعر تماما وشاعت في البلاد، فأصبحت الناس تحب بعضها وتستقبل وتوسع وتفسح. وبدأ هنا، لأنه أنا لا أريد أيها الإخوة أن تظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حل مشكلات يثرب بأنه عمل إخاء، مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أو مؤاخاة بين الأوس والخزرج. لا، هو ما عملش. وفي البداية قبل أن توقع هذه المعاهدات، عقود الإخاء، وبالمناسبة دي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ما كانتش كلام، ده كانت مؤاخاة حقيقية، يعني أخويا أورثه ويورثني، وفضلوا فترة اللي يموت منهم أخويا ورثه، ده أخ شقيق. حتى نزل قول الله تعالى فيما بعد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، كان معنى الآية إنه خلاص الإخاء اللي هو بدون أرحام ما يورثش، إنما ظل التوارث على عقد الإخاء الأول. إنما قبل عقد الإخاء بدأت تسمع واحد يقول له تعالى يا أخي أنا أملك 20 نخلة دول، أنت لك 10 وأنا 10، أو أنت خدهم وشوف ما يكفيك وأعطني بقية ما عندك، وأنا عندي زوجتين، أنت طبعا ما عندكش فلوس تتجوز ولا مهر ولا حاجة، انظر إليهما فأيهما قبلت أطلقها لك فتتزوجه. أسألها مش سهل اللي أنت عايزه، واحد يخطب مراتي. إنما هذا الذي حدث عندهم، لأن أنا شايف واحد مش هيعرف يتجوز، لا مال عنده لا بيت عنده، وتعالى ده بيتي هقسمه نصين. طب تعالى النهاردة واحد ساكن في المساكن الشعبية يقول لك هقعد الناس فين، زي واحد بيتكلم عن العمارة الإسلامية أو العمارة يعني في مصر، فكان بيقول إنه ليه كل حارة لازم يبقى فيها قهوة، لأن القهوة دي هي قط الصالون بتاع بيوت الحارة كلها، واخد بالك؟ أنت ما عندكش حتة في البيت، فبتضيف الضيف تقول له أهلا تعالى والمشاريب عليا، وتشربه وتجيب له طاولة وشطرنج وضمنة ويشرب شيشة وشاي وقهوة وسحلب وكل حاجة، هو قاعد عندك واللي هو عايزه يمشي وتدفع أنت وخلاص. لا، دول بقى سيقسم بيته مهما كان. والعجيبة يا أخوانا، معلش، المدنية الحديثة علمت الناس البخل. الناس اللي بيتهم ضيق يقول لك طب وانا هضيفه فين، يقعد فين في بيت، مفيش مكان. واللي بيته واسع بدأ لوسع البيت يعمل فيه ديكورات بحيث ان بقت اوضة كذا واوضة كذا واوضة كذا، وفي الاخر يفضل البيت ما فيهوش بركة، واصبح فيه نظام جديد. ما بقولش انه غلط ولا حاجة، مش حرام ولا حاجة، انتوا حرين، انما انا بقول لك يعني اللي هو نظام الريسبشن. ايه الريسبشن ده؟ ان البيت كله يبقى مفتوح على بعض ما عدا اوضة النوم بتاعت سيادتك، اوضة النوم بتاعت الاولاد. اما يجي حد بقى يقعد فين؟ مفيش يا استاذ، مكان البيت ضيق، ده كله حتة ريسبشن وحتة ايه، ده واقع. وده مش كل بيوتنا النهاردة، اي واحد بيشتري بيت ولا بيأجر بيت ولا بيعمل حاجة اصبح في هذه الصورة الان. انما دول يقسم بيته نصفين، لك نصفه ولي نصفه، وإذا كان ولادك أكتر خد زيادة. هذه الروح ما هي، أنا أكرر، مش روح جات نتيجة العقود، مش بالعقد، مش بعقد الإخاء اللي عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاتش نتيجة الاتفاق ولا الفريضة الإسلامية اللي تخلي المسلمين متأخين، دي جات. ولذلك الصحابة من المهاجرين رفضوا الكلام ده، تعرفين الحكاية دي طبعا، قالوا لهم لا لا، احنا ناخد منكم، لا مفيش الكلام ده. وإنما وشوف بقى الروح الجميلة، نحن نكفيكم الجهد ونشرككم في الثمرة، اللي هو عقد المزارعة بتاع دلوقتي، انك بتروح لفلاح تقول له تعالى انا راجل عمدة وبيه وعندي 10 فدادين مش عارف ازرعهم، تزرعهم انت وتتعب فيهم ويتهد حيلك فيهم زي ما انت عايز، وانا مالك الارض وانت ليك النص وانا ليا النص، انا النص بالارض وانت النص بالجهد، عدالة، خلاص اهلا وسهلا. طب ودي فيها بقى اكرام زيادة؟ لا مفيش اكرام، ده زي اي اجير، انما كل ما في الامر انه وجدت فرص العمل على هذه الصورة، فاصبح الرجل الانصاري عنده وقت يضيف في تحصيل العلم وفي التعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي بقاله 13 سنة مرسل، وانا كانصاري لسه ما عادش معه وما عرفش عنه حاجة. ولذلك ده الوقت اللي الانصار بدأوا يحصلوا فيه العلم، وطلع بقى علماء الصحابة معظمهم أو يعني عدد كبير منهم من الأنصار، منهم أبو هريرة راوي الحديث المشهور ده من الأنصار وأكثر حفظا للحديث، ومنهم أبي بن كعب أعلم الأمة بالقراءات، ومنهم ومنهم كثيرون، لكن بدأ يظهر علماء الصحابة من الأنصار تحت هذا النظام الذي أجري للمهاجرين والأنصار، بدأت الروح الطيبة تسود بين المسلمين، وبدأت قضية كبيرة تظهر، هي قضية الدعاء لله رب العالمين. الدعاء كان موجود في مكة، بس أنا ما كلمتكش فيه كتير ساعتها. ليه؟ لأنه كانوا تعبانين فلازم يدعوا ربنا سبحانه وتعالى. إنما لما بدأ يحصل المرض في المدينة بدأ الدعاء، اللهم طيب لنا المدينة يا ذا الجلال والإكرام، وحبب إلينا المدينة واجعلنا نحبها كمكة أو أشد حبا، اللهم بارك لنا في صاعها وفي قدحها، وبدأ انتشار الرحمة في المجتمع على هذه الصورة التي هيأته للعقود الثلاثة التي أبرمت فيه: العقد مع اليهود، والعقد بين المهاجرين والأنصار، والعقد بين الأوس والخزرج. وبدأ استقرار المدينة، وبدأ إجراء الأحكام فيها لتتهيأ الأمة بعد ذلك لقضيتها الأساسية اللي هي قضية الإسلام. هم مش رايحين يحكموا علشان يحلوا المشكلة الاقتصادية، هم رايحين يحكموا علشان الوظيفة العقائدية للدولة الإسلامية. وهذا ما أرجو إن شاء الله أن يكون موضوعنا في الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى.